إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام ما بدأناه في الجمعة الماضية من الكلام على قصة الحديبية تلك القصة الجليلة القدر الكثيرة الفوائد التي تمثل مرحلة بالغة الأهمية في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والتي تستدعي من المسلمين اهتماما وتدبرا وفهما لا سيما في واقع النوازل الملمة والفتن المدلهمة وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى ذكر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الحديبية وبروك ناقته عندها وعدم استجابتها للرحيل والتحرك فلما قال الناس خلأت القصواء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال بعده والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. لما علم صلوات ربي وسلامه عليه أن قريشا ستصده عن البيت وتمنعه من أداء العمرة فيه، قال هذه المقولة، قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله أي يعظمون شعائره وأشهره الحرم فيتركون القتال والحرب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خروجه ذاك كان في شهر حرام وهو ذو القعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فراى النبي صلى الله عليه وسلم حق الدين، وراعى كذلك حق الرحم والقرابة فيما بينه وبين قريش، لا سيما وأنه لم يخرج لقتال، وإنما خرج لأداء نسك آمنا مطمئنا. فلم يرد صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل في حرب ولا قتال، لا سيما بعد مشورة الصديق رضي الله عنه التي تعرفنا عليها في الجمعة الماضية. وفي هذه المقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة يذكرها العلماء، وهي مشروعية الإعانة على الخير والبر والحق، وإن كان المعان كافرا بالله جل وعلا. فلو أن أحدا من الناس وإن كان كافرا طلب أن يعان في شيء فيه تعظيم لحرمات الله تعالى فإنه يجاب إلى طلبه ويعان على مراده، ولا يلتفت في هذه الحالة إلى عقيدته ونحلته، وإنما يكون الاهتمام بتعظيم دين الله جل وعلا وحرماته. فمن قام بذلك أعين عليه كائنا من كان. هذه مسألة جليلة من مسائل الدين ذكرها العلماء استنباطا من هذا الحديث الشريف. ولكن الشأن كله في فهم الناس لهذه المقولة ولتقرير العلماء بناء عليها، الشأن كله عباد الله في فهم الذين يتكلمون في الدين الآن وتنظيرهم وتقريرهم، فإننا نسمع كثيرا من يقول بمشروعية التحالف المطلق مع أي فرقة أو جماعة أو نحلة أيا كانت صورة هذا التحالف وأيا كانت صورة هذا التعاون، ويستدلون في تقريرهم هذا بما سمعناه آنفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه صلوات الله وسلامه عليه قال في حق الكفار مقالته تلك. فهذا فيه مشروعية التعاون على الحق مع أي طائفة ومع أي جماعة ومع أي فرقة أيا كانت صورة هذا التعاون، وبغض النظر عما يترتب عليه من مفاسد أو أمور. وكثير من هؤلاء يسوقون كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، وكلامه هذا موجود في زاد المعاد أو ما يعرف بالهدي النبوي، وهذا كتاب عرض فيه صاحبه رحمه الله صورا كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكان في خلال ذلك يعلق ويشرح ويستنبط، فذكر قصة الحديبية وما جرى فيها، وذكر هذه المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرر هذه المسألة. فالقوم يأتون بكلامه ويحتجون به، وكلامه هذا حجة عليهم لا لهم. حتى تعرف شأن العلماء، وحتى تعلم أنهم لا يتكلمون جزافا ولا يقررون المسائل إلا بتفصيل وتقييد، لا كشأن أهل الجهل والقصور في التأصيل العلمي الذين لا يحسنون إلا سرد الأدلة من غير فقه وتأمل. قال رحمه الله تعالى في خلال كلامه هذا أن إعانة الكافر إنما تكون على الحق لا على كفره وبغيه، وقال أيضا في خلال كلامه هذا إن الإعانة على الحق في هذا المقام أمر محبوب لله عز وجل ما لم يترتب عليه أمر مبغوض أعظم منه. هكذا شأن العلماء، هكذا تقريراتهم وتفصيلاتهم، فمن قرأ كلاما لعالم من العلماء فعليه أن يدقق وعليه أن يركز، لأن العلماء لا يتكلمون إلا بقيود مقصودة، ولا يقررون المسائل إلا بطريقة منشودة تبين مرادهم وتفصل المسائل على وجهها. فأولا، إعانة المخالف لا تكون إلا على الحق لا على الباطل، فلا يجوز لنا أن نعقد تحالفا مع أحد فيه إعانة لكفره وباطله وضلاله. والتحالفات التي تقوم الآن لا تقوم إلا على هذا الأساس عياذا بالله تعالى. لا ينظر إلينا أعداؤنا إلا من منظور القوة والاستعلاء، ينظرون إلينا على أننا مستضعفون مقهورون بين أيديهم، فلا بد أن يملوا شروطهم، ولا بد أن يحددوا مطالبهم حتى يستجيب لهم الضعفاء من أمثالنا. فالكافر لا يعقد معنا تحالفا إلا على أساس إقراره على كفره وإعانته عليه وتسهيل كافة السبل التي تؤدي به إلى هذا الكفر والعياذ بالله. وانظروا فيما يحدث مع النصارى من أهل الكتاب، هل تجدون تحالفا أو تعاونا قائما إلا على هذه الساق الفاشلة؟ لا يقوم شيء من ذلك إلا على سبيل إقرار كفرهم والتسوية بيننا وبينهم، والقول بأنه لا فرق وأن كلنا مصريون كما يقال. ولا تزال هذه الموجة تتصاعد حتى نسب أخيرا إلى شيخ الأزهر أنه منع إسلام القاصرات من النصارى، والله أعلم بحقيقة هذا، فإن صدقت هذه النسبة فهذه جناية على الملة وأهلها، هذه مقولة من أبطل الباطل ومن أعظم المخالفات لدين الإسلام. ثم يأتي القوم من بعد ذلك ويقولون تعاون وتحالف، فأي تعاون هذا وأي تحالف ذاك؟ وأين الصلة بينه وبين ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح في الحديبية؟ وسيتبين لنا هذا الأمر بجلاء أكثر فيما بعد، فنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعان الكفار على كفرهم، وما أقرهم على باطلهم، ولا قدم تنازلات على حساب دينه قط. فهذا هو أول ما نتكلم فيه في إبطال هذه المقولة الفاسدة، في إبطال مقولة الإطلاق في التعاون والتحالف بين المخالفين. نقول أولا إن هذا التعاون أو التحالف لا يكون إلا في الحق، لا يكون إلا في نصرة الدين والإسلام، وأما الكفر والضلال فلا. ونقول ثانيا كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا إن هذا التعاون لا بد أن ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة، فإذا ترتبت عليه مفسدة أعظم لم يجز أن يقوم به أحد، وهذا هو الحادث الآن أيضا. فلا تجد تعاونا ولا تحالفا بين اتجاهين مختلفين إلا ويفهم منه أن هذين الاتجاهين سواء، وأنه لا فرق بينهما. فإذا كان عند أحدهما منكر لم يجز للاتجاه الآخر أن ينكره، ولا أن ينبه عليه، ولا أن يقيم النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فلا نقيم تحالفا مع أحد الآن إلا على هذه الساق الفاشلة أيضا، يقال لا تنكر منكرا ولا تنبه على خطأ، ودعك من الخلافات ودعك من الشقاقات، ولنظهر بمظهر الوحدة والائتلاف، ولا فرق بين سلفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا صوفي ولا غير ذلك. وقد عرفنا في مقام مستقل أن الجماعة لا تقوم إلا على لزوم الحق، وذكرنا في خلال ذلك من النصوص الشرعية والمواقف السلفية ما يكشف الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهناك رد بدهي لا يمكن أن يخطئه عاقل من الأساس، وهو إذا لم يكن هناك فرق في حقيقة الأمر فلماذا هذه التسميات أصلا؟ إن الذين يدعون إلى الوحدة منهم من ينتسب إلى السلفية، فأقول له لماذا تسمي نفسك سلفيا أصلا إذا كنت ترى أنه لا فرق؟ دعك من هذه التسمية ودعك من هذا التفرق الذي يفرق المسلمين بزعمك، ولتدخل مع إخوانك في إطار الوحدة والائتلاف، وليترك كل واحد اسمه الذي يتسمى به. فوجود هذه الأسماء عباد الله لا بد أن يدل على أن هناك أمورا تستدعي المميزة. لماذا قال هذا أنا سلفي، ولماذا قال ذاك أنا إخواني، ولماذا قال ذاك أنا صوفي؟ لا بد أن تكون هناك معتقدات تستدعي التمييز والتفريق بين هؤلاء جميعا. فلماذا يغالط الناس أنفسهم إلى هذا الحد؟ لماذا يضحكون علينا ولا يحترمون عقولنا؟ لماذا يضللوننا إلى هذه الدرجة ويصورون لنا المسألة على أن الأمر سواء، وأنه ليس هناك اختلاف، وإن كان ثم اختلاف فهو يسير، كما اختلف الصحابة وكما اختلف الملائكة، كذا قال بعض أهل الضلال. فالحاصل إخوة الإسلام أنه لا بد من النظر في المصلحة والمفسدة، لا بد أن ينظر في كنه هذا التعاون والتحالف على أي شيء يقوم، وإلى أي شيء سيؤدي، وما الذي سيترتب عليه من المصالح والمفاسد. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في تحالفه ذاك موهما للناس أنه والكفار سواء؟ هل فهم أحد من الصحابة هذا الذين كانوا في ذلك الصلح؟ هل فهم أحد من المسلمين هذا من بعد ذلك؟ كلا، وإنما كان التمايز واضحا، وكان الفرقان ظاهرا، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما. هكذا كان صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان عهده في الحديبية. وأما ما يحدث الآن
فليس من ذلك بسبيل أبدا. وفي الختام نقول أيضا ردا على هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أمامه سبيل إلا هذه، ما كان يتعامل إلا مع هؤلاء، ما كان يواجه إلا قريشا، فكان بحاجة إلى أداء الصلح معهم حتى يتحقق له ما سنتكلم فيه من بعد. فنحن نتكلم إذن في هذا المقام على طريق واحد ليس أمامنا غيره، ليس أمامنا إلا التحالف، ليس أمامنا إلا التعاون، إن صح أن يسمى هذا كذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في عهدنا الآن فليس بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى شيء من هذا، وقد وسع الله عز وجل علينا. لماذا نورط أنفسنا في تحالفات مشبوهة؟ لماذا نورط أنفسنا في معاونات مكروهة تعود على ديننا وأخلاقنا ومبادئنا؟ لماذا وقد وسع الله عز وجل علينا؟ نستطيع أن نقوم بديننا بأنفسنا، نستطيع أن نسعى بأنفسنا في تحقيق مجدنا وعزنا وسلطاننا ما تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يجرنا إلى هذه الأشياء إلا تفريطنا وتقصيرنا، لو تمسكنا بهذه الجادة المباركة لما احتجنا إلى أحد قط. وقد عرفتم إخوة الإسلام مرارا حقيقة المنهج المبارك في التغيير ونيل السؤدد والسلطان، فهذا المنهج لو قمنا به على خير ما يرام فلن نحتاج إلى أحد أبدا، لن نحتاج إلى أن نضع أيدينا في أيدي كافر أو مبتدع أو ضال أو نحو ذلك. وإنما يتورط المتورطون في هذا من جراء تقصيرهم وانحرافهم عن الجادة المستقيمة. فالحاصل إخوة الإسلام أن هذا الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حق قريش تشريع عظيم وحكم جليل من أحكام الإسلام، ولكنه مقيد بقيود ومشروط بشروط بينها العلماء وأحكموها، فمباينة هذا مباينة لسبيل الحق. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا ذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود مرة أخرى إلى الحديث إخوة الإسلام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته هذه: زجر ناقته فوثبت، وعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى الحديبية ونزل على ثمد قليل الماء. الثمد هو الحفرة الصغيرة التي تشتمل على ماء قليل، وأنتم تعلمون أن العرب كانت تقوم حياتهم على المياه، وكانوا يعتمدون في خلال ذلك على الآبار والعيون، فكانوا إذا نزلوا في أي سفر أو في أي مكان يحرصون على أن يكون نزولهم في مكان يشتمل على ماء. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في منزله ذلك إلا هذه الحفرة الصغيرة التي تشتمل على القليل من الماء. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلم يلبس الناس هذا البئر، هذا البئر أو هذه الحفرة حتى نزحوا ما فيها. مع قلة ما فيها من المياه إلا أن الناس لم يتركوها حتى نزحوا هذا الماء القليل الذي فيها. فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، نفد الماء والقوم عطاش يحتاجون إلى ماء وليس معهم ماء، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه في هذه الحفرة أو في هذه البئر. يقول الراوي: فوالله ما زال يجيش بهم بالري حتى صدروا جميعا عنه. وضع السهم في تلك الحفرة الصغيرة في تلك البئر الصغيرة، فما زال يجيش أن يفور بالماء حتى شرب القوم جميعا وصدروا وقد رووا. فبركة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في ذاته فقط، وإنما هي في آثاره ومتاعه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه مسألة عقدية مهمة تكلمنا فيها من قبل، وهي مسألة التبرك. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم تبرك بذاته وآثاره، وسنتعرف على صور أخرى من ذلك في نفس هذه الواقعة إن شاء الله. ولا يكون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فليس هناك ما يعرف بالتبرك بآثار الصالحين، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لا يتعداه إلى غيره. وهذا الذي وقع مع تلك البئر الصغيرة هو الذي ذكره البخاري رحمه الله في سياق هذه الواقعة في الشروط، وذكر في المغازي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على شفير تلك البئر فدعا بإناء فيه ماء، فتوضأ ومج في هذا الإناء أي تفل فيه، وأمر أن يصب ما في هذا الإناء في تلك البئر، ففعلوا ذلك فلم تزل تفور بالماء حتى شرب القوم. وجنح بعض العلماء إلى الجمع بين هذين الأمرين، أي إنما حدث كان في صورة هذا، في صورة صب الإناء في البئر، وفي صورة وضع السهم أيضا، سهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البئر، فهذان الأمران حدثا جميعا كما قال بعض العلماء. وهذه واقعة تختلف عن واقعة أخرى حدثت في الحديبية أيضا، وهي واقعة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالحديبية عطش الناس، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ليس معنا أو ليس في حوزتنا إلا هذه الركوة التي تتوضأ منها، والركوة إناء من جلد. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه حتى شرب القوم جميعا. قال جابر رضي الله عنه: وكانوا 15 مئة، كانوا 1500 رجل، شربوا جميعا من إناء صغير وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى نبع الماء من بين أصابعه. وهذا بحث مهم عقدي يتعلق بمعجزات الأنبياء، فعلى المسلم أن يؤمن بهذه المعجزات ما ثبت منها في الكتاب والسنة، وهي كثيرة أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي غير واحد من أنبيائه ورسله، والغرض من ذلك أو الحكمة في ذلك تصديقهم، والمزيد في إقامة الحجة على أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا له معجزات كثيرة وله آيات متعددة، منها ما نتكلم فيه الآن من نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وحصول البركة من سهمه، ونحو ذلك مما ذكرته لكم. فمعجزات الأنبياء أو آياتهم من المسائل العقدية المهمة التي تتعلق بالإيمان بالرسل، فمن الإيمان بالرسل أن نؤمن بمعجزاتهم وآياتهم التي يجريها الله عز وجل على أيديهم. ومن أعظم المسائل التي تتعلق بهذا أن تعرف أن المعجزة بمعنى خرق العادة ليس شرطا لازما في حق النبي والرسول، فليس شرطا لازما في حق كل نبي أو رسول أن يأتي بمعجزة في صورة خارق للعادة، كما حدث مع صالح أو مع موسى أو مع عيسى أو مع محمد صلوات الله عليهم جميعا وسلامه، ليس هذا بلازم. وقد حكى الله عز وجل عن نبي من أنبيائه وهو هود عليه السلام أنه لم يأتي بمعجزة على هذه الشاكلة، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. ومع ذلك كما قال بعض العلماء كانت آيته من أعظم الآيات، لأنه صبر على تكذيب قومه واشتد في ذلك وتماسك عليه السلام وتحدى أذاهم وجبروتهم وسلطانهم، ولا يكون ذلك إلا لرجل على الحق. فالذي يعلم من نفسه أنه مبطل لماذا يصبر على الأذى ولماذا يتحمل العذاب والنكال؟ لأن النفس بطبيعتها عزيزة على صاحبها لا يطيق صاحبها الأذى، فالذي يتحمل الأذى والعذاب ويصبر لا شك أنه على الحق. هذه علامة عظيمة تدل على أنه على الحق والصواب. فهود عليه السلام كانت بينته من أعظم البينات في صبره وتمسكه وتحديه لقومه. فلا بد أن نعلم هذا، قضية المعجزة في صورة خرق العادة لا يلزم أن تكون في حق كافة الأنبياء والمرسلين، كما أن المعجزة أيضا لا ينظر إليها وحدها في قضية صدق الرسول، بل ينظر إليها مع حال الرسول، ينظر إلى شأنه وصفته وأخلاقه ودعوته التي يدعو إليها. ولهذا آمن كثير من الصحابة رضي الله عنهم قبل ظهور شيء من المعجزات على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه ولم ير معجزة واحدة، ولم ير بينة واحدة من هذه البينات التي نتكلم عليها، وإنما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا عندهم بالصدق والأمانة والأخلاق العظيمة والشمائل الكريمة، ولما كانت دعوته موافقة للعقل الصريح والفطرة السوية، لم يتردد أبو بكر رضي الله عنه في قبولها. فالمعجزة لا ينظر إليها على أنها الدليل الوحيد على صدق الأنبياء والمرسلين، بل لابد من النظر في أحوالهم وأخلاقهم ورسالاتهم، ولا شك أن هذا كله يدل على صدقهم. هذه مسألة عقدية مهمة في شأن الإيمان بالأنبياء والمرسلين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دوما لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا، اللهم جنبنا الفساد والشر والفتن يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفساد والشر والفتن يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم سكن ثورة العباد يا رب العالمين. اللهم سكن ثورتهم واهدهم، اللهم اهدهم وحسن أخلاقهم وجنبهم الفساد والفتن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.